Médien.
Médien. Podcast.
Médien. عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم، المغرب ضمن البلدان الأفضل في مجال محاربة التغيرات المناخية، تصنيف يضع المملكة في المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر استجابة للتقلبات المناخية. ضمن مواضيع هذا العدد، مشاريع الطاقات المتجددة تزدهر بالصحراء المغربية، زوم اليوم على الحقل الريحي أفتيسات، أكبر المشاريع من حيث الإنتاج بجهة العيون الساقية الحمراء. وبشمال المملكة، انتهاء أشغال إنشاء أكبر مشاريع توليد الطاقة، أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال حقل يضم مئات من ألواح الطاقة الشمسية بضواحي مدينة طنجة.
الخبير.
اليوم هو يوم الأرض، حدث عالمي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة. وفي هذا السياق، استطلاع دولي حديث الصدور وضع المغرب من ضمن قائمة الدول الأكثر استجابة للتغيرات المناخية والباصمة على أداء جيد خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تقلبات المناخ. وفق الاستطلاع، جاء المغرب في المرتبة السادسة ضمن التصنيف الذي شمل حوالي 63 دولة على المستوى والعالمي، بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع الأستاذ عبد الرحيم كسيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نتوقف مع جهود المملكة في مجال المتغيرات المناخية ودور المغرب أيضا في إرساء مبادرات لصالح القارة الإفريقية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البيئي. أستاذ عبد الرحيم كسيري، أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا أستاذ كسيري. المغرب طبعا انخرط منذ أكثر من عقدين بشكل كامل في الجهود الدولية المتعلقة بمجال البيئة التنمية المستدامة، له التزام راسخ تجاه العمل البيئي، وترجم ذلك من خلال العديد من المبادرات، بينها احتضان المملكة الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمراكش كوب 22. اليوم هناك تصنيف يضع المملكة في المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر استجابة لتغيرات المناخ. بعد هذا التصنيف وهذا الاعتراف اليوم، ماذا الذي يمكن للمغرب القيام به بعد هذا الترتيب طبعا في مجال متغيرات المناخية؟
كما ذكرت، فالمغرب والمغاربة كانوا دائما بفضل وجود تنوع تضاريسي وتنوع مناخي كبير، فالمغرب به سبع أنواع من المناخ، وهذه سبع الأنواع من المناخ فيه مناخ رطب جدا في المناطق الجبلية، الشبه رطب، القاحل، نصف قاحل، الصحراوي، وبالتالي كان المغرب دائما فضاء لتنوع الممارسات وتنوع ثقافة تدبير ندرة الماء، ثقافة تدبير الفلاحة المتأقلمة مع المناطق الصحراوية والجافة، وكذلك القدرة على ابتكار طرق للفلاحة المكثفة أنتنسيف، وكذلك لعدد من الابتكارات في هذا المجال. وكان أول من أعطى سياسة قوية في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ل سياسة السدود، كانت في الحقيقة جد هامة بالنسبة لمحاربة التغيرات المناخية. المغرب عدة مرات كانت به في الثمانينات وكذلك فيما قبل فترات تكون سنتين، أربع سنوات إلى ست سنوات كلها جفاف، ولكن بفضل سياسة السدود الأهداف كلها تخطاها، لأن أكثر من 156 سد كبير و 136 سد متوسط وآلاف من سدود تلية، هذه كلها لها قدرة لتجميع المياه اللي أصبحت تقارب 20 مليار متر مكعب، بينما هد الكمية إضافة لأربعة إلى خمس ملايير في المياه الجوفية كانت هي في حق صمام الأمان. ووجود مناطق واحية التي كانت هذه الواحات شبه مستقلة في تدبير الماء وطورت طرق تقليدية وثقافة قوية لتدبير الماء، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية التنظيمية والقانونية ولكذلك من ناحية الاجتماعية، وهذا التنظيم هو الذي مكن المغرب من مواجهة الأزمات. بعد ذلك بعد سياسة السدود جاءت سياسة طاقات متجددة، المغرب كان من الأوائل الذي قام بمشاريع ضخمة في طاقات متجددة في مختلف المناطق، وأصبح كان من الأوائل الذين مكنوا الطاقة الريحية من أنها تنزل إلى مستوى 30 سنتيم للكيلووات، وهو جد منافس للطاقة الأحفورية البترول والغاز إلى آخره، وهذا ما جعله الآن عنده شركات التي هي جد متقدمة كمثل ناريفا في الطاقات الريحية، عنده كذلك في التجارب مهمة في الطاقة الشمسية، والآن بفضل المخطط الهيدروجين الذي الآن الخطة وخريطة الطريق اللي تتكلم عن مليون هكتار ستخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي هو الآن الوقود الذي سيحل مشكلة بصفة نهائية لعدم انتظام الطاقة الشمسية والريحية، لأنها أحياناً تكون الشمس أحياناً تختفي أحياناً تكون الرياح أحياناً تختفي، لكن بإنتاج الهيدروجين الأخضر سوف يكون هذا الهيدروجين هو البترول النظيف للمستقبل، والذي الآن هناك طلب عليه كبير في العالم خاصة الاتحاد الأوروبي، الذين حددوا في 2050 أن لا يكون هناك أي إنتاج لتلوث في الهواء، صفر التلوث، أي ما يسمى بالحياد الكربوني. والمغرب كذلك وضع خطة للحياد الكربوني، هو من بين الدول الأوائل الآن اللي عندها استراتيجية 2050 للحياد الكربوني. كذلك هو دائما كان منتظم في وضع ما يسمى لكومينيكاسيون ناسيونال، أي تقارير دولية، وكان دائما يحترم بناء المخططات في مجال المناخ، وهذا الحقيقة التبادل مع الدول الإفريقية كان دائما تعتبره رائدا وتتقاسم معه وتسير على خطى، وهذا التعاون الإفريقي ما بين المغرب والدول الإفريقية خاصة بعدما تمكن كذلك من الضبط ما بين الاقتصاد وما بين عالم المال الذي فضل الأبناك التي تتوفر الآن في مختلف أنحاء إفريقيا، وبفضل كذلك الشبكات ما بين القطاع الخاص على الصعيد الإفريقي كذلك المجتمع المدني على الصعيد الإفريقي، كل هذا جعل بأن المغرب لم ينظم فقط الكوب 22 ولكن كان تنظم كذلك الكوب 7، وبالتالي الكوب 7 التي كانت عند بداية في الحقة السنوات الأولى لمحاربة المناخ، وبالتالي منذ الكوب 7 منذ المؤتمر الأطراف السابع اللي تم في مراكش كذلك عند إدكا بدأ المغرب في الحق السياسة تدريجيا تتطور، لا في مجال تخفيف من حدة التغيرات المناخية بخفض التلوث ولكن كذلك من حيث تكيف.
وحول هذه النقطة لو سمحت أستاذ الكسيري، يعني لا شك أن المملكة اليوم هي في صدارة المشهد البيئي والمناخي إفريقيا وعربيا من خلال هذه الجهود التي ذكرتها وهذه المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، لكن الأزمات المتتالية عالميا بما فيها مشكل التقلبات المناخية وما ينتج عنه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وحتى جيوسياسية يهدد بجعل القضايا البيئية بعيدة من سلم الأولويات بالنسبة للمغرب، إضافة إلى هذه الجهود التي يرسيها، كيف يمكن له تجنب ذلك وجعل هذه الإشكالية البيئية اليوم أولوية قصوى؟
في الحقيقة هاد التمثل كان قبل 10 سنوات، أما الآن في الحقيقة فتغيرات مناخية أولا لم تهم فقط المناطق الترابية في حول المتوسط، بل كذلك في شمال أوروبا. وهذا أولا تتجلى في ذوبان سريع للثلوج في قرب كل للفصول في كل دول العالم، حيث لم يهن هناك انتظام للفصول، بالتالي الدورة الفلاحية والدورة المائية تغيرت. نلاحظ أن في إسبانيا وفي فرنسا هناك أزمات قوية. الآن في فرنسا كما في إسبانيا ودول أخرى، الآن هناك توزيع للماء عن طريق الشاحنات كما يقع في المغرب خلال كل أزمة الجفاف اللي كان يمر بها، وهو امتلك طريقة لتدبير هذه الندرة وللتدخل السريع لمواجهة الكوارث الناتجة عن الجفاف. هاد التدخلات المغرب أصبح آلية تدخل فيها مختلف الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الماء ووزارة الفلاحة إلى آخره، بتوزيع نوع من المساعدات البذور إلى آخره. هاد التدخلات لمحاربة الكوارث المناخية وعلى رأسها الجفاف، فالمغرب امتلكت تجربة كبيرة، وهذه التجربة مكنته أولا من مواجهتها، وفي نفس الوقت كان حقا كان عنده سداد الأمان هي السدود، لأن كانت كتوفر الماء، ماشي غير الماء الشرب 100% في المدن وكثر من 97% في القرى. فكذلك مليون هكتار التي تم الإعلان عنها للسقي، فتجاوزها وصل إلى 6 مليون هكتار. إلا أن الحدة الحالية اللي تكلم عليها الأمين العام لغوتيريس المتحدة في شهر يوليو الماضي، قال بأننا خرجنا من التغير المناخي ودخلنا إلى الغليان المناخي والحرارة. يكفي أن نعرف أن في دولة مثل البرازيل وصلت 62 درجة. 62 درجة. إذن هناك أرقام قياسية في المغرب أكثر من 50 في أكادير. جميع الدول هناك أرقام قياسية للحرارة، هناك اضطراب للفصول، وهذا الاضطراب المغرب كذلك لم يصبح قادرا بفضل السدود والمياه الجوفية، لم يعد قادرا على مواجهته. لذلك فهو عمل على التكيف مع هذا التغير، وهذا التكيف والمقاومة في حق جاب مع هذا التغير بالوزارة اللي وقع في وزارة الماء ووزارة تجهيز الماء، لمباشرة وبسرعة تم تحويل المياه من سد إلى سد، من سبوء إلى، ولولا هذا التحويل اللي وقع بواحد السرعة قياسية وفي أجل محدودة ومشى البورغراغ، لكانت الدار البيضاء اللي أم ربيع جف الماء بشكل كلي في أزمور في المنطقة دي المصب. لولا ذلك 25% من المياه هذه الدار البيضاء ما كانش ممكن نحضرها، ولكن تعطات انطلاقة ل 20 محطة باش نكملوا 20 محطة دي تصفية ماء البحر، وتكون أكبر محطة دي تصفية في الدار البيضاء 300 مليون متر مكعب. هاد التدخلات دي تحويل المياه إضافة للسدود إضافة تحديد ماء البحر، هي الآن دول إفريقية تنهز نفس النهج، وحتى دول مجاورة في شمال إفريقيا فهي كذلك انتبهت بأن العالم تبدل، المناخ تبدل، ولن تكفي سياسات تدبير الماء ونموذج تدبيري سابق. هناك نموذج جديد، وهذا النموذج لا يهم فقط الماء، يهم الفلاحة، يهم الصناعة، يهم كل القطاعات، لأن الماء هو أساس كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبالتالي هذا التغيير اللي كيوقع دابا درنا فيه واحد نصف المسار، ولكن باقي لنا نصف آخر. هذاك النصف آخر باقي في القدرة ديالنا، أولا على اقتصاد الماء، باقي إمكانية ضخمة باش نقتصدوا الماء، لا في الفلاحة ولا في الصناعة ولا في السياحة، وكذلك في باقي عندنا إمكانيات ضخمة وابتكار كبير، ونتعلموا من المناطق الجنوبية اللي دبرات الندرة وفي الحقيقة تخلينا على ديك الثقافة. دابا خصنا نعاودوا ناخذ ديك الثقافة ونحيوها ونضيفوا عليها التكنولوجيا الجديدة، باش اولا نقصوا من التلوث ديال الماء ونعاودوا نستعملوه في الفلاحة كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول اللي كتوصل 97% في استعمال ديال المياه. هاد التجارب اللي احنا عندنا النصف اللي متقدمين فيه، وعندنا واحد جزء اخر اللي خصنا نطوروه، هو اللي عطى المغرب واحد، اولا عنده وضوح الرؤية، عنده التشخيص اللي مهم، وعنده كذلك تدخل تدبير تكيفي، عنده واحد القدرة باش بسرعة يغير آلية تدخل آلية التحكم باش ما تبقاش أزمة، لأن كل ما كانت واحد تدبير تكيفي سريع ومقاوم لهادشي اللي وقع بداية السنة الحالية كان تكون هناك مشكل ديال قطع الماء.
هناك تدبير أستاذ الكسيري، وهناك مخططات، وهناك أيضا حلول استباقية لأجل احتواء هذه المتغيرات المناخية. هذه الأرقام القياسية التي ذكرت وهذا الاضطراب في الفصول اليوم أكيد يتطلب جهود مشتركة، ويعني تقاسم الخبرات حتى في المجال فيما يتعلق بالحلول المبتكرة علميا. حتى نشرح أكثر للمتابع أستاذ كسيري، التغير المناخي كيف يؤثر اقتصاديا وإنسانيا على الدول؟
التغير المناخي في الحق الآن كان هناك أكبر تنظيم، أكبر لقاء للبنك الدولي وبنك النقد الدولي والبنك العالمي اللي وقع في مراكش هذه السنة، واللي 50 سنة ما عمره ما وقع في إفريقيا. اختاروا المغرب رغم أنه وقع فيه الزلزال، وقالوا بأن المغرب عنده القدرة باش ينظم وينظم، وملي ينظم يجب تتبع ما حدث. هو أن الأبناك العالمية لا تتكلم إلا بالمناخ، ملي كيولي صديق المدبر ديال المال كيعطي شروط قوية في أي اقتصاد، في أي سياسة اجتماعية، ما يمكن تكون الإمكانيات المالية لهنا البنوك العالمية إلا إلى دمجت البعد البيئي والبعد المناخي بالخصوص في كل مشروع. مشروع المناخ لم يصبح هو الطقس، لا، المناخ هو تدبير الماء، المناخ هو الصناعة، المناخ هو النقل، المناخ هو السكن، لأن المناخ يتدخل في كل ما نقوم به. إذا لم يكن يقتصد في الطاقة وكلهم يستعملون الطاقة فهناك مشكل، إذا لم يكن يدبر الماء فهناك أثر على المناخ، وبالتالي القدرة ديال التكيف ديال المجتمعات المحلية، القدرة ديال التكيف ديال الجماعات ديال الدول كلها أصبحت تشترط أن يكون هناك سياسة التكيف وسياسة استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الكوارث المناخية من جفاف وفيضانات. لأن عدم وجود هذه السياسة الاستباقية فالثمن يكون غاليا. ممكن أن تبني مدينة بأكملها وفي بضع لحظات، ولاحظنا عدد من المدن في أوروبا التي جد متقدمة كيف أن الفيضان أدى إلى توقف كلي، وهناك خسارات في المنازل إلى آخره. إذن يجب استباق، لا في التعمير، لا في التخطيط.
يعني نحن أمام وضع يتطلب أكيد العديد من الجهود لتفادي كل هذه المتغيرات المناخية الخارجة عن السيطرة. طبعا أستاذ عبد الرحيم كسيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، على كل هذه التوضيحات. وصلنا إلى ختام هذا الحوار، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
زوم. مشاريع الطاقات المتجددة تزدهر بالصحراء المغربية، وأكبرها الحقل الريحي أفتيسات بجهة العيون السقية الحمراء، مشروع يصل أو تصل نسبته إلى 400 ميجاوات. في المتابعة النعمة ماء العينين.
تتربع محطة أفتيسات 1 و2 بجماعة جريفية جنوب إقليم بوجور في قلب الصحراء المغربية، تشكلان معا محورا رئيسيا في الخطة الوطنية للطاقات المتجددة وأكبر حقل رياح في إفريقيا بسعة إجمالية تفوق 400 ميجاوات. ويعكس هذا التزام المملكة بتحقيق أهدافها البيئية والتنموية وتعزيز مكانتها كرائد في الطاقة الريحية بالقارة لتحقيق الاستدامة والاستقلال الطاقي. تدار هاتان المحطتان من قبل شركة ناريفا المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وأول منتج مواطن مستقل للكهرباء في المملكة، وتعتمدان على اليد العاملة المغربية بشكل كامل، مما يسهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من أبناء الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المحلية. أحدث تشغيل حقل أفتيسات 2 للطاقة الريحية في غشت من عام 2023 نقلة نوعية في قدرة المغرب الإنتاجية ودوره الريادي في استغلال الطاقة المتجددة، وتضم المحطة 40 توربينا بقوة 5 ميجاوات لكل واحدة، وتنتج ما يقارب 1100 جيجاوات ساعة سنويا. وعلى مسافة غير بعيدة من المحطة الجديدة في تيسات 2 تقع في تيسات 1 التي بدأ العمل فيها عام 2018، وتحتوي على 56 توربينا تولد حوالي 1000 جيجاوات ساعة سنويا. بالإجمال تشكل في تيسات 1 و2 معا نظاما قويا ينتج أكثر من 2100 جيجاوات ساعة سنويا بقدرة تفوق 400 ميجاوات، وهو ما يجنب المغرب إطلاق ما يقارب من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. كل هبة ريح تمر عبر توربينات افتيسات لا تولد الطاقة فقط، بل تكتب فصلا جديدا في قصة التزام المملكة بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستقلال الطاقي، وتزرع الأمل أيضا في قلب كل مواطن مغربي، مؤكدة على أن المستقبل المستدام ليس مجرد حلم بعيد المنال، بل واقع ملموس ينمو ويزدهر بخطى ثابتة وفق رؤية ملكية حكيمة.
بشمال المملكة انتهت أشغال إنشاء أكبر مشاريع توليد الطاقة، يتعلق الأمر بأول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال حقل يضم مئات من ألواح الطاقة الشمسية بنواحي مدينة طنجة، والذي جرى إنجازه بمدينة أو بمنطقة كزناية بالجامعة أو الجماعة الترابية حجر نحل. المشروع الذي أعطيت انطلاقة إنجازه في 23 من يوليو من عام 2022 بات اليوم كاملا ليصير واحدا من أهم المشاريع الطاقية بالمغرب، سيعزز البنية التحتية للطاقة المتجددة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على الخصوص. ووفق مراقبين فإن هذا المشروع، مشروع طنجة، هو أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية بالشمال المغربي بقدرة تبلغ نحو 34 ميجاوات وإنتاج سنوي يفوق 67 جيجاوات في الساعة خلال السنة الأولى من انطلاقه. وبحسب معطيات دائما فقد تم إنجاز هذه المنشأة الخاصة بالطاقة الشمسية على مساحة تقارب 70 هكتارا، ورصد لها استثمار إجمالي بلغ 370 مليون درهم. بهذا المشروع نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.